الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. وفي تغريدة عبر تويتر قال علي بهادري جهرمي إن عادة الكيان الصهيوني وإرهابي الدولة الآخرين في أوقات الأزمات هو القيام بأعمال إرهابية خارج الحدود من أجل تشتيت الرأي العام ومنعهم من الكشف عن عمق مشاكلهم الداخلية. استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خلال اقتحامها حي المخفية في مدينة نابلس. ووفق مصادر فلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين آخرين بزعم الاشتباه بضلوعهما في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس قبل أسبوعين، والتي أدت إلى إصابة 3 جنود صهاينة. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من عواقب الانتهاكات الصهيونية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بما فيها عمليات الاغتيال والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وقال هنية إننا أمام منعطف تاريخي وظروف تساعد شعبنا على المضي قدما في مشروع التحرر، مؤكدا أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية فشلت أمام صمود شعبنا وتضحياته. تعهد رئيس الوزراء العراقي بمحاسبة أسماء كبرى من المتورطين في قضية سرقة القرن، مؤكدا أن التحدي الذي يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد. وقال محمد شياع سوداني في لقاء متلفز إن الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية والرسمية، مضيفا أنه لم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته في الفترة السابقة. ينعقد في موسكو اليوم الاجتماع الرباعي بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية لبحث تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في مارس آذار المنصرم لأنه تم تأجيله، وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. أكد الصنعاوي أنه بعد مرور عام على الهدنة وما تلاها من تهدئة فإن أمام دول العدوان فترة زمنية كافية لتظهر جديتها بشأن السلام. ولفت رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة إنه عوضا عن السلام أبقى الدول العدوان على حالة الحرب بالمماطلة واستمرار الحصار ورفض صرف المرتبات وغيرها من الخطوات اللازمة لإحلال أي سلام. ختام هذا العرض الموجز قري على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه، وموضوع محاضرته الدروس الأخلاقية والتطبيقية للصيام. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر الله الكريم، شهر رمضان المبارك، وجعل الله وإياكم من المتأدبين بآداب هذه الضيافة الإلهية الكبرى. نتمنى لكم وقتا طيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشهر هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة، يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 29 إلى 30 يوم. يعني الشهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الشهر القمري في القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام بأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها بهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة أو من الأسماء الجامدة. إذا كان من الأسماء المشتقة، بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحر، وآنذاك شدة حرارة الرمضاء كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من هالناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، هذا المطر كان يجي وقت الخريف يرمض الصحراء يعني ينظفها يغسلها، كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتبار ينظف الإنسان يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر رأي ثالث، على كل حال آراء كثيرة ما أشوف كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند الفقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الاسم مشتق، ونوع لا يذهب إلى أن الاسم جامد، ويقول شهر رمضان يعني شهر الله لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت، كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله. زين، شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل اشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من باب الشهرة يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل فيه القرآن، هنا أول سؤال يرد أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. طبعا القرآن احنا نعرف نزل أول سورة نزلت من القرآن الكريم نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه السورة نزلت في بعثة النبي، النبي في غار حراء وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة. فأول سورة نزلت، وطبعا ترى مقصود بنزلت يعني النزول المعنوي، ها مو النزول المادي، لأن احنا نفهم من كلمة النزول أن واحد في مكان مرتفع ونزل، لا، المقصود بالنزول هنا صدور الأوامر من العالي إلى الداني، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه أوامر إلى نبيه، يعني صدور الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإلا مو النزول بالمعنى المادي يعني من عالي إلى أسفل. إذن ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ الحقيقة هنا في آراء متعددة. الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان، والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء، يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله نسميه قرآن، والآية من القرآن أيضا نسميها قرآن، زين، فبعض الآيات قطعا نزلت في شهر رمضان، فقسم من القرآن نزل في شهر رمضان، فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن تشير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن، مثل ما نقول نزل في فلان قرآن، يعني نزلت آية في مدحه، وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان، يعني أنزل في فضله القرآن، يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة، ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة، كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها. شوي خل أوضح لك النقطة هذه، قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك، فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة؟ أوضح أكثر، أفرض واقعة بدر، واقعة بدر حدثت من بعد النبوة وبعد مدة طويلة، زين، وانتوا تقولون القرآن نزل قبل هالمدة كلها، شلون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله؟ يعني مثل واقعة بدر شلون آيتها تنزل قبلها بعشر سنوات؟ بأي معنى ينزل القرآن؟ كيف يعني نصور؟ أوضح لك هالمعنى. الحقيقة احنا لما نقول ان هالمعنى ما صار الا بعد عشر سنوات، شنو معنى؟ معناه بالنسبة ان بعد تمر عشر سنين يلا تيجي المناسبة، لان الزمن بالنسبة ان غايب عن اعيننا، غايب عن اذهاننا. الزمن هو شنو؟ الزمن البعد الرابع، يعني مو الان عندنا كل جسم الى ثلاث ابعاد، عندنا مثلا افرض هالمسجد الى طول وعرض وعمق، هاي الابعاد الثلاثة، الزمن بعد رابع مثل الطول والعمق والعرض عينا. الزمن انما يصير غايب بالنسبة الي واليك، لان احنا محدودين بالنسبة للزمن، يعني انا ما اقدر اشوف الا الشيء اللي عايش بيه بالفعل، باكر شي يصير ما ادري، انا اقدر اعرف الشيء اللي موجود الان وواقع تحت حواسي اقدر اعرفه، لكن الشيء اللي يصير باكر ما اقدر اعرفه. ليش؟ لان بيني وبينه فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية بالنسبة الى الله منعدمة، ما موجودة، لان الله عز وجل محيط بكل شيء، الكون بين يديه مثل الرملة بين يديك، يعني مثال هم صحيح لكن لوجه التقريب، نبه لي. اذا الغيب بالنسبة الى الله عز وجل غير متصور، الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه، فلما كان عالما بالاشياء ومكانها من رقعة الزمن، لذلك انزل الايات لكل حدث آية من الايات، فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل بي الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آيتها. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهبط به آية بعد آية. طيب هنا أكو فرق بالتعبير أرغب ألفت نظرك إليه. مرة القرآن الكريم يعبر نزلنا، ومرة يعبر أنزلنا، التفت لي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. مرة يعبر لا نزل إليك، يعني نزل بالتدريج. أكو فرق بين التعبيرين، إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريج، نبه لي. فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني أنزل ككل، ومن بعد ذلك بدأ يتجزأ آية بعد آية، نزل بالتدريج. لاحظ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بطبيعة الحال القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر بأنه ظرف لنزول القرآن. شو نفتهم من هالمعنى؟ نفتهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن. الذي أنزل فيه القرآن هدى، أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس. كيف يعني هدى؟ شوية هذه خلنا نوقف عندها طويل هالمسألة، لأنها مسألة مهمة. هدى للناس، عندنا الهدى هو عبارة عما يهدي عن الضلال. يعني أنت الآن لما تمشي بطريق مظلم، بطبيعة الحال ما تندل دربك، ما تشوف، تتخبط، تذهب يمين وشمال. لكن لما قدامك ضياء، لا، بطبيعة الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العثار. زين، القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. زين، شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. خلي اوضح لك، لنفرض ان انا وانت جينعيش ندورن على طريق اقتصادي يوجهنا توجيه سليم. الى الان البشرية مو قادرة توصل الى حل للمشكلة الاقتصادية. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل نحل به مشكلتنا الاقتصادية طريق الاشتراكي. زين، واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية الاقتصاد الحر الرأسمالي. واحد يقول لا، ولا افضل طريق يمكن ان نصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية، نعم، الطريق المشاعي، يعني الطريق الشيوعي. زين، فتلقى البشرية الآن موزعة، قسم ماخذ يسرى، قسم ماخذ يمين، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخلة، وإلى الآن مو قادرة تحل مشكلتها الاقتصادية، يعني تتخبط بالطريق الاقتصادي. مثلا خلي نأخذ مثل آخر، افرض الآن نأتي إلى الطريق التربوي. أنا وإنت عندنا أولاد، أنت عندك ولد وأنا عندي ولد وفلان عنده ولد. زين، نجي إلى التربية، واحد يقول أنا أشوف أفضل طريقة لتربية الولد أني أستعمل القوة وياه، أستعمل العصا. واحد يقول لا، طريق العصا طريق خطأ، أبدا مو من الصحيح استعمال العصا، الحل الأفضل هو أني أستعمل وياه اللين، أستعمل وياه التأديب الهادئ. واحد يقول أمزج بين هذا وذاك، واحد يقول لا أستعمل هذا ولا أستعمل ذاك، أترك وحده، هو عنده تتفجر عند طاقاته ويعرف شلون يربي روحه، أترك للزمن يربيه. تلقى كل واحد إلى رأي، والآراء متشعبة وكلها مو قادرة تحل المشكلة. شايف، لا أبو العصا قادر يربي تربية جيدة، ولا اللي مطلق الصراح قادر يربي تربية جيدة، وإلى الآن مشاكل التربية قائمة على قدم وساق. مثلا إذا تريد تجي إلى طريق السلوك العملي في تعيين العدل. افرض واحد يريد يقول انا اريد احكم بالعدل، شنو هو العدل؟ واحد يقول العدل اجي امشي الناس كلها على منهج مضغوط، واحد يقول لا والله اترك الناس احرار هي تختار لانفسها. هذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلقى المذاهب والآراء الفكرية مختلفة في التطبيق العملي وفي الرؤية النظرية، وإلى الآن مو قادرة تصل إلى طريق الصواب. القرآن الكريم يقول الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يمشون على الطريق الصح في الجانب النظري وبالتطبيق العملي. خلي بعد أوضح لك شوية المسألة بصورة أوضح، شنو معنى هدى؟ لنفرض رمضان شهر الصيام مثلا، الله عز وجل يريد أن يؤدب عباده. الآداب قسمين، أكو قسم من الآداب آداب نظرية، وقسم من الآداب آداب عملية. لا الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية، ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية. كيف يعني؟ لتوضيح الفكر، يعني انت الان افرض تاخذ لك ولد، افرض هالولد يشيل الذبه بكليه، يدرس بالكليه، من يطلع من الكليه يطلع نظريا عند الشم نظريه علميه دارس، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي، يحتاج لتطبيق عمل، يكون ينزل للسوق يتعامل ويا الناس، يتفاعل ويا المجتمع، يلتقي بهذا، يقعد له بمجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، التنضج، التربية العملية، التجارب. فالنظرية اكو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق اتعلم، علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى اكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. ابو الثقافة النظرية مفتقر الى التطبيق، وابو التطبيق مفتقر الى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر وذاك يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي الى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الان من وجهة نظرية القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم، ان الصوم اولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الإرادة في نفس الإنسان، يعني أنا بتعبير آخر أو أنت تقدر تطلع الطب للبيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، وتقدر تقول أنك صائم، وبالواقع أنت مو صائم، وما حد يعرف أنك صائم أو مو صائم إلا الله عز وجل، لأن هو المطلع عليك. لكن أنت إذا طلعت صائم بمحض إرادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنك تملك إرادة قوية، هذه الإرادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك وخلتك أنت تكثكف هذه الغرائز، ولم يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل. إذن أنت في صيامك مو ناظر إلا لله، مو ناظر لشيء آخر إطلاقا. إذن شعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول المقصود به أن الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعز إلى الملائكة فتحمل أطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فإذا وفد الصائم تقول له الملائكة هنيئا لك وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا، وتستقبله بشهواته من الجنة. ففي واقع الأمر هذا الجانب النظري القرآن الكريم شبعه، يعني يحث الناس على الصوم نظريا ويعدهم بأن الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم أيضا بأن أولا رب الإرادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، لأن الإنسان إذا ما يتحكم بغريزته ما تكمل إنسانيته إطلاقا. أنت ما تقدر تلقى إنسان عظيم إلا الناس المتحكمين بغرائزهم، كيف يعني؟ خلي أوضح لك. أكو عندنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح إلى الليل يفكر بالطعام، أكل الصبح ويفكر بعد ساعة إيش يأكل، وأكل ويفكر الظهر إيش راح يأكل. تلقى عبد إلى غريزة البطن من الصباح إلى المساء، تتحكم به هاي الغريزة تحكم غريب. واحد لا تتحكم به غريزة الجمع، يصبح من الصبح يجمع الدينار إلى الدينار، وبعد ملهوف عند شدة لهفة يمتى راح يحصل أكثر، يبقى يلف كدودة القز من الصباح إلى المساء، تتحكم به غريزة الأموال. واحد تتحكم به غريزة الأنانية، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته بأي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده إلا نفسه إلا الأنانية. هذول عبيد، الواقع كل واحد عبيد لغريزة من الغرائز. الصوم لما يجي يحرر الإنسان من هالعبوديات كافة. شلون يحرره من العبوديات كافة؟ أولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريزة الطعام، ما يأكل ولا يشرب، بمحض إرادته يقهر غريزة الجنس، بمحض إرادته نعم يقهر غريزة الجمع. ليش؟ لأن يسمع الرواية من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له كعتق رقبة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي يقدر من عندكم يفطر لواحد ولو بشق تمرة، يتغلب شوية على غريزة الجشع على غريزة الجمع، خلي يشعر ان انسان يجب ان يساعد اخاه الانسان، خلي يستشعر لون من التعاطف والرحمة. هذا اللي يريد يربيه الاسلام في نفس المرء. نبالي اذا الصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز. هاي من وجهة نظرية. من وجهة عملية اذكر لك حادثة واحدة. احد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين، طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الايام ما كانت جماعية، كانت فردية، يعني اللي يريد يدرس ابنه ماكو صف مثلا يجتمعون بيه 40 واحد ويدرسهم مدرس واحد، لا كانت قضية فردية، يجي التلميذ يقعد قدام استاذه واستاذه يدرسه. هذا باعتباره ولي عهد انتخبوا له مدرس جيد يدرسه، ارسلوا الى هذا التلميذ. هذا المدرس اوعز الى البواب الى الخادم، قال له انت اوقف على باب الدار، اذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رأسا، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله، اذا دخل عادة ايش وقت تجيب له غداء؟ مثلا تجيب له غداء في الساعة 12، لا تطي غداء ذاك اليوم ساعة 12، جوعه فد 3 ساعات، خلي ساعة 3 يلا تطي غداء. من بعد ذلك اذا فرغ من الاكل اخذ هذه العصا اجلده، ايش كم عصا. هذا عن بنفس الوقت امتثل، اجى التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما خلى يدخل، بعدين اخذ العصا جلده، بعدين اخر طعامه، بدل ان ينطي طعامه بوقته اخرت 3 ساعات الى ان جاع. هذا طلع منفعل اشد الانفعال، اقبل الى ان انتهى الى ابيه، قال له اصلح الله الخليفة، انت ارسلتني الى مدرس ام ارسلتني الى احمق؟ انت هذا اللي وديتني الى مدرس او احمق؟ قال له ما الخبر؟ قال له هذا بلا ذنب وقفني ساعتين ارفع قدما واضع اخرى، بعدين اخر طعامي 3 ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب، انا ما مسوي شيء. قال له اجلس، هذا اللي موديك الى انا مدرس ناضج مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل عبث، لازم عنده هدف، خلي اودي وراء شو شنو وجهة نظره وبعدين اتفاهم وياه. ارسل خلفه استدعاه، قال له انا بعثت اليك بفلذة كبدي من اجل تهذيبه لا من اجل القسوة عليه، انا لما وديت لك ابني على اساس تهذبه مو تقسو عليه، انت ليش متخذ وياه الاجراءات القاسية؟ قال له مثل ايش؟ قال له انت موقفه ساعتين على باب البيت، بعدين انت جالده بدون ذنب، بعدين مجوعة عن الطعام؟ قال بلى. أصلح الله الخليفة، أمط غضبك عني شوية، افسح لي مجال خلي أتفهم، لا تغضب علي وبعدين اعمل ما تريد. قال بلى. قال له هذا ابنك ولي عهد أو لا؟ قال نعم. قال له يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال نعم. قال له هذا ابنك بمجرد أن وقع من بطن أمه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع، شبعان رأسا تلقت الأيدي الناعمة البضة، تلقى الفراش الوثير، تلقى الطعام الطيب، تلقت المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له تمر. قال له هذا ابنك باكر يصير حاكم على المسلمين عامة، أنا هذا حبيت أذوق دروس عملية تطبيقية، وأنا جاي أدرس نظريا، أريد أدرس إلى جانب الدرس النظري درس عملي، أحب أن يطبق. أولا وقفت على باب البيت ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحكم، إذا إجوا لي أصحاب الحوائج لا يوقفهم على باب البيت ساعات، يشيلوا الرجل ويضعوا الرجل، يعرف أن صاحب الحاجة شقد يريد حتى حاجته تقضى بسرعة، حتى يقدر للناس حوائجهم، لا يوقف لواحد يخليه متأثر متألم يرفع قدما ويضع أخرى، لا رأسا يدخل. هذه واحدة. الثانية هذا ابنك بمجرد أن جاء إلى الحياة جاء ولم يشعر بالجوع قط أبدا، اجى على فراش من النعيم. قال له بلى. قال له هذا حبيت أن أراوي جوع شوية حتى إذا جاع يقدر للجائع حالته، يقدر للفقير حالته، حتى يتصور يذوق الجوع عمليا مو نظريا، لأنه نظريا ما يقدر يقدر أثر الجوع ما لم يذوق بصورة عملية. حبيت أن يعرف قيمة وضع الجائع شنو حتى باكر يوفر للناس الرغيف لا يبقون جياع. اثنين. ثالثا أنا جلدته بالصوت حتى يدرك أن الإنسان إذا انجلد بلا سبب، إذا انضرب بلا سبب شقد يحقد، وإذا حقد بعد ذلك هذا الحقد يترجم إلى شيء عملي مدمر. قال نعم. قال هذا حبيت أن أذوق دروس عملية حتى يذوق هالدروس ولا يغلط في حياته. قال جزاك الله خير الجزاء، مثلك فليؤدب أبناء الناس. أنا على كل حال أحترم وجهة نظرك وجزاك الله خير. زين خلينا نجي للصوم. الصوم في واقع الأمر الله عز وجل جعل الصوم كجملة من الشعائر الإسلامية عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء درس أخلاقي تطبيقي بالحياة. كيف يعني؟ تصور أنا الآن لما أكون غني قد يكون ما أعرف معنى الجوع، لكن إذا مفروض علي، إذا مفروض علي أني من الفجر إلى أن يصير الغروب ما أتناول طعام راح أجوع، إذا جعت راح أقدر حالة الجائع، إذا قدرت حالة الجائع باكر إذا القرآن الكريم يقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنا أعرف أن القرآن لما يأمرني بالإنفاق يريد من عندي أني أقضي على الجوع، لأن إذا ما قضيت على الجوع خليت معدة متخومة ومعدة جائعة، وإذا خليت معدة متخومة ومعدة جائعة خلقت بالمجتمع حالات سوف تهز المجتمع من أعماقه. زين إذن لابد لي من أن أساهم في بناء هذه الحياة الكريمة. إذن لما الله عز وجل فرض علي الصوم حتى يجوعني عملية ويتركني أقدر حالة الجائع، حتى أنفق مما أمرني الله بإنفاقه، حتى أرحم الضعيف، أرحم الفقير، أشبع الجائع، أكسو العريان، أنفق في سبيل الله، حتى أقوم بتطبيق عملي لدرس خلقي. نبه. إذن هدف من الأهداف الذي استهدفته الشريعة الكريمة في الصوم أرادت أن تلقننا درسا عمليا في معنى الأخوة والمواساة بين الناس، والشكل يعني حتى يقدر إنما فرض الله الصيام على الأغنياء والفقراء حتى يقدر الغني للفقير حالته ويقدر له جوعته. هاي نقطة شوية مهمة. اعتقد انت ملاحظ تعبيرات القرآن، القرآن الكريم دائما يضيف الاموال للمجموعة. شو التفت لي مثلا؟ ما يقول اموالك انت، لا، يقول اموالكم، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. زين، دائما يضيف الاموال للجميع للمجموع. ايش معنى كيف يضيف الاموال للمجموع؟ يعني انت قد تقول شنو، ليش القرآن الكريم يعبر التعبير هي الاموال اموالي؟ مثلا انا عامل انمي نفسي، اعمل يومي او اشتغل، افضل لي بالليل في الدينار مثلا او 10 دراهم واجمعها درهم الى درهم الى ان اصير عندي ثروة. يجي القرآن الكريم يعبر عنها اموالكم، ايش معنى شنو، ليش عبر عن اموال للمجموع بصيغة الجمع؟ شنو الهدف؟ الهدف واضح. انت لا تغلط تتصور ان الاموال انت كونتها. انت اي اموال انت مكونها، المجتمع مشترك وياك في تكوينها. كيف يعني؟ تفرض الان انت بزاز تبيع القماش، تقول انا بعت قماش وربحت وهذه اموالي. لا، هذا غلط. ليش؟ لان هذا القماش انت شلون بعته؟ انت ما جاك القماش جاهز، لا، القماش اولا اشتغل به زارع، زرع القطن، ومن بعد ما زرع القطن اشتغل به فلاح حصده، زين، واشتغل به ابو سيارة نقله، واشتغل به مهندس هيئ لك المعمل اللي استطاع ان يسوي لك القماش، واشتغل به ابو سيارة نقله لك من المعمل الى الدكان، واشتغل به عامل بناء بنى لك الدكان حتى تقعد تعرض به بضاعتك. إذن إذا ترجع تلقى المجتمع كله ساهم في هذا الراعي الخام اللي بعته، مو وحدك أنت. أنت إجيت إلى العلة، الحلقة الأخيرة، اقطعت قطعة وبعتها. في واقع الأمر إذن هذه البضاعة اشترك معك المجتمع في تهيئتها، إذن أنت ما أخذتها إلا من المجتمع. الأموال لا تتصورها وحدك إلك، أنت أخذت حصتك فقط من الأموال والباقي ساهم المجتمع في تكوينه. فلما الله عز وجل يفرض عليك ضريبة للمحتاج من المجتمع، لأن المجتمع ساهم معك في إيجاد ثروتك، فلذلك القرآن الكريم دائما يضيف الأموال إلى المجموعة البشرية كافة. من بعدها المقدمة، إذا نعرف أن الصوم حالة تطبيق عملي، أراد الله عز وجل منا أن نتلبس هذه الحالة حتى نقدر للجائع حالته. من بعدها المقدمة أعود إلى القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نزل القرآن ليكون هدى. ومع الأسف يعني هل هالجانب شوية احنا ما جينا التفت له؟ كيف يعني؟ الكثير من عندنا لما تسأله تقول له انت ليش تقرأ قرآن، يقول لك والله هذا كتاب الله، اريد اتبرك به، بركة احط بيتي اتبرك به، يدفع عني البلاء، يدفع عني الشر، يقربني الى الله. هاي هي. اما لما تقول له ان القرآن مو قصة بركة، يعني بركة يمكن انت هم لما تاخذ لك افرض فرد حفنة من تراب قبر النبي هم تعتبرها بركة. زين، يعني هي البركة مو مسألة بركة ان القرآن لمجرد بركة، لا، القرآن مجموعة من المضامين الفكرية. هاي المضامين الفكرية جاءت لتبني الإنسان بناء صحيحا، اجت تبنيك، لأن انت ما صرت إنسان بدمك ولحمك، لا، صرت إنسان بمشاعرك، بفكرك، بعلمك. نعم، الإنسان إنسان بالمضمون الفكري مو بالدم واللحم. المضمون الفكري ما يبني إلا القرآن. القرآن جاء لبناء الإنسان، ما اجى للبركة، لا، انت بدل ما تعلق للقرآن تحطه للبركة، اذا تقرأ لك آية وتعرف مضمون هذه الآية الكريمة، لا، هذا هو معنى القرآن، هذا الهدف من وضع القرآن، مو حمل القرآن لمجرد البركة، لا لا ابدا. اخذ القرآن واقرأ به مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصوغ لك الإنسان القرآن هالمضمون الفكري، يجي يريد يغذيك بالرحمة في وقت تحول الناس فيه إلى ذئاب، يريد أن يأكل بعضهم بعضا. يجي القرآن يريد ينمي عندك هالمضمون الإنساني، يريد يعبر عنك بأنك إنسان يجب أن تتعامل مع الإنسان على اساس من الرحمة. تتصور ايش قد هذا الى قيمته؟ هذا اعظم من 50 بركة. هذا دا يبنيك في الحياة العملية، مو مسألة بركة. زين، اذا القرآن هدى، هدى للناس. الله عز وجل انزل القرآن ليكون هدى للناس بعد، وبينات من الهدى. بينات من الهدى ايش مقصود بها؟ مقصود بها ايات الاحكام. ايات الاحكام ياهو يعني الايات اللي نزلت بها التكاليف، اللي هي روح القرآن. كأنه القرآن عندنا به 500 آية، من جملة آياته 500 آية هي آيات الأحكام. شنو معنى آيات الأحكام؟ يعني اللي بيها حلال، اللي بيها حرام، اللي بيها مستحب، اللي بيها واجب، اللي بيها مكروه، يعني اللي بيها أحكام. نبه لجين، مثل ولله على الناس حج البيت، هاي من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. مثل أقيم الصلاة، هذه من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. لما يقول بينات زين، معناها انها اوضح من الايات العادية. زين، هسه يجي واحد يقول شيخنا القرآن الكريم يعبر عن ايات الاحكام بانها بينات، يعني اوضح من باقي الايات. ترى هذا انا ابين لك طبيعيها، نبه لي زين، او ارغب هاي نقطة اوضح لك بها. ترى القرآن الكريم لما نزل قطعا الافهام اختلفت في معناه، مثل النص القانوني. الآن لما تجي إلى فقهاء القانون تلقى فقهاء القانون كل واحد يفهم معنى من المادة القانونية، من النص القانوني، مع أن النص واضح، لكن الأفهام تختلف. نجي إلى هاي الآية، مثلا آية الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، على قراءتين إلى الكعبين. طيب، في مثل هالحالة نلقى الفقهاء كل واحد يفتهم شيء. هذا اللي يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي هي المرافق، نبه لي زين، نهاية الذراع، هاي بين الذراع والعضد، هاي المرافق. يقول لك لما القرآن الكريم يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية يعني الى النتيجة. مثل ما اقول لك اوصل للباب، معناه امشي منا لذيك الباب، حد المشي لهالباب. كذلك حد الوضوء لهنا، يعني من اتوضا اولا منا، ابدا منا واوصل لهنا، لاني انا افتهم الى للغاية، والمرفق هذا هو هنا، اذا اوصل الوضوء لهنا. انا افهم هالمعنى من القرآن. زين، الفقيه الاخر يقول لا، القرآن ما حدد مكان، ما حدد الغسل، وانما حدد المغسول. مثل ما واحد يقول لي اكنس هالجامع للباب، منين تبدي؟ ما قال، قال لي هالمكان لازم ينكنش، تبدي منا تبدي منا ما يفرق، المهم هالمنطقة كنت تنكنش. هذا يسموه تحديد للغسل وليس تحديد للمغسول. فلما يقول لي الى المرافق، يعني هالمنطقة منا لهنا كنت تنغسل، اما منين تبدي ما بين لي. اذا الآية مجملة، الآية مو واضحة، انا لازم ارجع بها الى بيان خارجي. البيان الخارجي شنو؟ البيان الخارجي فعل النبي، النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين، احنا سألنا ابنه اللي عايش في بيته الحسن، وابن الحسين اللي عايش في بيته، قلنا له جدك شلون كان يتوضا؟ قال كان هكذا يتوضا، فأخذنا عنه. زين، أخذنا تفسيرا للآية من ولد النبي الذي نزل القرآن عليه. واحد اخر قال لا والله انا اخذت التفسير من واحد عايش ويا النبي، مو الا ابنه، نعم عايش ويا شافه. هذاك استند الى هالدليل، وانا استندت الى هالدليل. اذا كلانا سمارد، اقول انه ما كنا شي عندون، لا كنا شي عندون، وكل دائما تاريخ المسلمين ما يخلو من عدوم. انا اكد لك دائما اكوناش مهمتهم ان يعيشون على التفرقة، بس ذول الاسلام منهم براء. لكن الواحد اللي عنده دليل موضوعي ينصرف، يعني يأخذ بالدليل بصورة موضوعية، يعني يهم أن يصل إلى الحكم عن الدليل الموضوعي. يقول لك أنا هكذا فاهم من الآية، ذاك يقول لك أنا فاهم من الآية. إذن اثنينهم ماخذين الوضوء من الآية، لكن هذا فاهم بها الشكل وهذا فاهم بها الشكل. هذا مو لنقصان في القرآن، وإنما لاختلاف في الأفهام. نبه لي زين. زين، ثم لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، انا اقول انا عربي، القرآن نزل بلغة العرب، العرب تعطف على اقرب المعطوفات عليه. زين، لما يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ينبغي ان يكون العاطف على الممسوح مو على المغسول. واحد يقول لي لا، العاطف على المغسول. افرض انا اختلف ويا بوجهه النظر، لكن هو عند دليل من الايه وانا عندي دليلي من الايه. اذا في واقع الامر اثنين ماخذين الحكم من الايه، وهذا مو لنقصان في مضمون الايه، وانما لاختلاف في فهم الانسان. لاحظ، اذا ايات الاحكام واضحه لكن طبيعه الافهام تختلف. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني لانه يفرق بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود بشهد يعني مو من الرؤية من المشاهدة، لا، من الشهود يعني من الحضور، يعني اللي كان حاضر. ما كنت تقول فلان شاهد يعني حاضر، يعني اللي عد اهله، اللي مقيم سواء عد اهله او بمكان عنده بإقامة. من شهد، من كان حاضرا وحصلت له الرؤيا وعدم المانع فليصم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يقول واحد الان شنو معنى شهد الشهر؟ الشهر هو 30 يوم مثلا، والانسان ما يشوفه كله، مو من الاشياء اللي تنشر. الشهر عبارة عن معنى، امر معنوي. شلون يعني حضره؟ يعني حضر هذه الفترة من اولها. الباب قد تسمي العرب قد تسمي الكل باسم الجزء، هو اول لحظة من لحظات الشهر، هاي جزء من الشهر. القرآن الكريم قد يسمي الكل باسم الجزء وقد يسمي الجزء باسم الكل. فلما يقول فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر اول شهر رمضان، رؤية شهر رمضان او اول شهر رمضان فليصم، هو مطلوب بالصيام. طيب الصوم شنو هو؟ واحد يفتهم الصوم ان بالنهار ما ياكل، واذا صار المغرب، اذا كان مثلا معدل اكله بالايام العاديه قرصتين، هو اذا صار المغرب ياكل 3 قرص، يعوض قرصتين وزياده. زين، هذا اكو نمط من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى، ان عباره عن ملء للنفس بالطعام، للمعده بالطعام وبالشراب، يمتنع عن الطعام والشراب، ومن بعد ذلك ماكو شيء يمتنع عنه. اذا طلع الى متجره او طلع الى محل عمله هو على وضعه، ما ينافي ان يكذب، ما ينافي ان يغش، ما ينافي ان يتعامل مثلا بشراهة. يعني ليس لله عز وجل على عمله رقيب، لا. طبعا هذا الى يشير الحديث، كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. هذا اكو نوع من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى. الواقع هذا صوم عموم العموم. واحد لا والله يفتهم من الصوم ان مثلا يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن ذن الامور المفطرات، نعم، وزيادة على ذلك افرض يمتنع عن الكذب، يمتنع عن بعض الاعمال، لكن من ناحية ثانية يسوء خلقه اذا حشاله يا واحد صاحبي وخر عني انا صايم كذا منك، كأنه ماكو كداد على روحه منان على الناس عينا، انت صايم هو على صايم يعني شو. هذا نوع ثاني من الصوم. اكو نوع ثالث من الصوم لا والله هو عبارة عن صوم خصوص الخصوص، اللي يمنع الانسان حتى عن الهموم الدنية، يعني خليه ما يشعر خلال هالفترة الا بالله عز وجل، ينقطع الى الله، يتجه الى الله. يعني يكون الصوم يأخذ اثر من عنده الى درجة يخليه منع حتى عن الهموم الدنية، يعني يخلي قلبه متعلق وين؟ بالله عز وجل. الواقع هاللحظات مر بها الحسين، اسمحوا لي انا اليوم شوي اختصر، هاللحظات مر بها الحسين لانه صام يوم العاشر من المحرم، ولكنه افطر بعد الظهر بساعة، افطر على دماء نحره. مو هذا المعنى اللي يأشر الى سيد حيدر يقول ما حال صائمة الجوانح افطرت بدم، وهل يروي الظماء دماؤها لما سقط على الارض. كان في حالة تلبس بصوم، لكن اي صوم؟ صوم من النمط اللي خلى الحسين متعلق بالله، لا يشعر بغير الله. يقول هلال ابن نافع: مررت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك، وتلفت الى الضحايا ورمق السماء بطرفه، قال: اللهم ان يكن ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى، اللهم ان لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشبيح والتهليل، لك عتبى يا رب ان كان يرضيك فهذا الى رضاك قليل. همهمت شفتاه بذكر الله ثم قال: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وطال انتظاره على عائلته. قالت احداهن: ما لي لا ارى لابن امي شخصا ولا اسمع له صوتا. قالت الاخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن امي ان تضم خيل او رجال، لما يشن من انحدرنا الى المعركة، فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى علي بالرداء تضلل، واخرى بفيض النحر تصبغ شعرا، واخرى تفدي، واخرى تقبله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، شددنا بتشديداتك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم سددنا بتشديداتك، المؤسسين تقبل منهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل. هل لك سحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المن هل لك سحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المن هل لك سحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المن هل لك سحبي
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المن هل لك سحبي هم الكرام خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام وهم خير الأنام وهم هم الكرام وهم
في بدء وفي عقب
فاق الأماجد في بدء وفي عقب فاق الأماجد في بدء وفي عقب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء
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 والحرب ترمي بأشواظ من اللهب
هم الكرام وهم خير الأنام وهم هم الكرام وهم
بدء وفي عقب
فاق الأماجد في
بدء وفي عقب، فقل أماجد في بدء وفي عقبي.